الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد سمعنا خيرا كثيرا عظيما في العلم وفي تعليم الأبناء وحث الآباء أبناءهم على العلم وكذلك حث الأبناء والشباب أنفسهم على هذا العلم فهو خير عظيم كما قد سمعتم حفظكم الله تعالى. وإن كان لا شك أن الذي يتعلم وهو صغير يحفظ أكثر ويثبت العلم فيه أكثر، هذا الأمر المستقر كما قال قتادة ابن دعامة رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش في المدر. لكن هذا في الحفظ، في حفظ العلم وثباته. لكن من تأمل في أمر سلفنا الصالح يرى أنهم كانوا يحرصون على العلم حتى وهم كبار. والمقصود أن الإنسان لا يقول قد فاتني القطار أو كذا من هذا الكلام الذي يعتذر منه الكبار فيتركون العلم. فهذه الدورة فرصة عظيمة للصغار وللكبار يتعلمون علم الكتاب والسنة، فلا يحرم العبد نفسه على أنه من الكبار وأنه قد بلغ كذا وكذا من العمر. فالمتأمل في مواقف السلف وتعلمهم سيجد أن هناك ثلة كبيرة من السلف إنما تعلموا وهم كبار وصاروا قادة وقدوة في العلم. ولهذا كان أقرب مثال يتأمله الإنسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا أو تعلموا وهم كبار، تعلموا وهم كبار، قد بلغ أحدهم فوق الأربعين. ولهذا لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم في باب الاغتباط بالعلم قال: وقال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا تكونون أسياد ورؤساء. قال أبو عبد الله أي الإمام البخاري لما ذكر هذا الأثر قال: وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، فقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم كبار. فقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم كبار. فلهذا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه متى تعلم؟ أسلم قرب الأربعين ولزم النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة في المدينة أكثر، فتعلم علما عظيما، فكان أعلم الصحابة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم بإجماع العلماء أن أعلم الصحابة هو أبو بكر الصديق، أعلم الصحابة، مع أنه تعلم وهو كبير وعرف أشياء عظيمة. قال أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا بحال رسول الله وكذلك بعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، معنا لما أسلم على القول المشهور وكان سنه ثلاثة معنى سنه 33 سنة، لكنه اكتسب علما عظيما من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان حريصا على العلم، على مجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حتى أنه لما احتاج إلى العمل كان يتناوب مع الأنصار الذي يعمل معه. يوم يذهب الأنصار ويأتي بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويوم يذهب عمر ويأتي بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى اكتسب علما كثيرا عظيما، حتى جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت في النوم أن معي كأسا من لبن فشربت، قال: حتى رأيت الري يجري على أظفاري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان معي كأسا فيه لبن فشربت من هذا الكأس، قال: حتى رأيت هذا اللبن الري، معنى من شبع النبي صلى الله عليه وسلم وروى من هذا الشراب اللبن، حتى قال: رأيته يجري على أظفاري. قال: ثم أعطيته عمر فشرب، فقالوا: وما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، أي أن عمر عنده علما كثيرا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فشرب من ذلك الكأس الذي هو كأس اللبن وهو العلم. فهكذا أيها الإخوة الكرام، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد تعلموا وهم كبار، كذلك أيضا كثير من السلف تعلموا وهم كبار، معنى قد بلغوا 40. بل ذكر الحاكم أبو عبد الله أن صالح بن كيسان التابعي أنه تعلم وهو 60 سنة، تعلم عن العلم، أخذ الأحاديث وسمع وهو 60 سنة. وكذلك أيضا هناك ممن تعلم وهو كبير، كان الفضيل بن عياض، وهو من خيرة العلماء وخيرة الفقهاء. الفضيل بن عياض كان شاطرا، قاطع طريق، يقطع على الناس الطريق، ثم هداه الله عز وجل وتاب إلى الله جل وعلا، وصار من نجوم العلماء، من خيرة أهل العلم، ممن يذكر مع كبار العلماء والزهاد كابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم من علماء الأمة. كذلك مالك بن دينار كان يشرب الخمر ويفعل، ثم تاب إلى الله وتعلم وصار من أئمة الزاهدين ومن أئمة أهل العلم. وانظر أيضا كذلك إلى الفقهاء، ففقهاء كثيرون من أهل المذاهب ومن غيرهم من أئمة المذهب، تجد أنهم تعلموا وهم كبار ولهم قصص كثيرة. فهذا الكسائي إمام النحو كان تعلم وهو كبير، قيل أنه تعلم بعد 40، تعلم بعد 40. وكذلك الإمام أبو عبد الله المروزي القفال الشاشي، إمام الشافعية الذي يقال له الشافعي الثالث، أيضا كذلك تعلم بعد 40 كما قال السمعاني وهو أحد تلاميذه، وغيرهم من العلماء، ولو ذكرنا وسردنا لطال بنا المقام، لكن إنما هو من باب التذكير فقط، أن الإنسان لا ييأس ولا أيضا يأس نفسه من العلم ويقول قد فاتني القطار أو كذا من هذه الكلمات التي تيأس العبد، بل يحرص ويعزم. فإذا وجد الحرص ووجد العزم فإنه يفعل الأعاجيب. فلهذا تجد في قصص هؤلاء، تجد أنه أصاب حدث له موقف فجعله يجتهد حتى يصير إماما من أئمة العلم. الكسائي إمام النحو، إمام القراءة، حمزة زيات أيضا كذلك لما قرأ القرآن فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأن كان القرآن ليس فيه نقط، فقال لا زيت فيه. فقال له أبوه: يا بني إنما لا ريب فيه، فاذهب فتعلم. فحمله ذلك الاجتهاد حتى صار إماما من أئمة القراءة. وكذلك أيضا ما حصل لابن حزم وما حصل لغيرهم من أئمة الإسلام، حصلت لهم شيء من الحوادث معنى هزت الشوق الذي في قلوبهم، وأيضا حركت أفئدتهم إلى العلم، فصار عندهم حرص عظيم حتى فاقوا من كان قد تعلم قبلهم وقد اجتهد قبلهم، فاجتهدوا اجتهادا عظيما. فلهذا لا ينبغي للمسلم أن ييأس من العلم ويستفيد من هذه الدورة، وكذلك يستفيد من دروس العلم التي تحصل في هذا المسجد أو في البلاد التي هو فيها، فيجتهد ويسمع. فإن كثيرا من أهل العلم أخذوا العلم بالسماع، يسمعون فقط ما يكتبون ولا أيضا يقرؤون، يسمعون. فأخذوا علما كثيرا بالسماع، حتى بعضهم رووا كتب. فهذا ابن المذهب الذي روى المسند الإمام أحمد كان يسمع فقط، لا يكتب ولا يقرأ، فروى هذا المسند الذي هو مسند أهل الإسلام، معناه قرابة 30,000 حديث. فلهذا لا يحتقر الإنسان نفسه ويأس نفسه ويبتعد عن العلم. فمن وجد الله عز وجل فيه الصدق والإخلاص فإن ربنا جل وعلا يوفقه إلى الخير. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا منارة للعلم والعمل، ويجعلنا سبحانه وتعالى هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.